إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعنوان كما سمعتم هو العبودية الصحيحة، وهذا العنوان قد يثير الانتباه، وقد يقال نحن الآن في عصر العبودية أم في عصر الحرية؟ نحن الآن في عصر يدعي أهله جميعا شرقا وغربا أنه عصر الحرية، ولم تبلغ دعوة الحرية في أي وقت من الأوقات وفي أي قرن من القرون مثل ما بلغت في هذا القرن. هذه الحرية المدعاة، الحرية المزعومة التي يعيش العالم شرقا وغربا على أحلامها وعلى أوهامها. ولو واجهت أحد من الناس وقلت له أنك عبد أو أنك تعيش في عبودية لغضب منك ونقر أشد النفور، لأن التمرد على الله عز وجل والاستكبار عن عبادة الله عز وجل لم يبلغ في أي وقت من الأوقات مثل ما بلغ في هذا القرن المسمى قرن الحضارة والرقي والتطور. فهل نحن حقا، هل العالم البشري كله هل هو حقا يعيش الآن في عصر الحرية أم يعيش في عصر العبودية؟ وإذا كان يعيش العبودية فما سر هذه العبودية؟ ولمن تقدم هذه العبودية؟ وما هي العبودية الصحيحة، العبودية البديل التي يجب أن يتعبد البشر بها؟ ومن هو المعبود الأوحد الذي يجب أن تتجه إليه العبودية وحده لا شريك له؟ هذه القضية ليست قضيتنا هنا في هذه القاعة، وليست قضية المسلمين فقط، بل هي قضية العالم كله، هذا العالم المخدوع الذي يظن أنه في عصر الحرية وهو مكبل بأنواع العبوديات وأغلال العبوديات، ولكنها جميعا مع الأسف ليست لله عز وجل، وإنما هي عبوديات لأرباب من دون الله. إذن كيف نعرف حقيقة العبودية؟ وكيف نعرف أننا نعيش في قرن العبودية الأكبر؟ وكيف نعرف أن هذا العالم هو أبعد ما يكون عن الحرية الصحيحة؟ وأين نجد الحرية الصحيحة؟ وكيف نعرف العبودية الصحيحة؟ إن مفهوم العبودية هو نفسه مفهوم العبادة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية من وجود الثقلين هو عبادة الله، هو العبودية لله تعالى. وقد صرف الله تبارك وتعالى أحب خلقه إليه وأعظمهم عنده، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أعلى درجات التكريم بأن قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده في لحظة التكريم التي لم يبلغها أحد، لم يبلغ أحد من البشر من التكريم أن يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذه غاية الألفاظ وغاية الألقاب التي يحرص كثير من الناس على أن يضخموها. أعظم لقب وأشرف وقت اختاره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده. ونقول بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا أعظم مقام، وهذه أعظم رتبة، وهذا أعظم شرف وأعظم لقب هو العبودية. فكلما تحققت فيك العبودية لله عز وجل أكثر، كلما كنت أعلى درجة وأعظم درجة وأعلى رتبة. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان الصحيح. ولكن العبوديات كما قلنا تختلف، ولذلك يقع هذا العالم المتمرد يقع في أنواع كبرى من العبوديات، يقع في أنواع العبودية للبشر، وهو نوع معروف حدثنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن، كما كان عبودية القوم فرعون لفرعون حين قال لهم أنا ربكم الأعلى فصدقوه. عبودية البشر للبشر في هذا القرن أيها الإخوان تتمثل في هذه المناهج التي وضعها بشر. رجل شيوعي مثل كارل ماركس، رجل واحد شيوعي يهودي، هذا اليهودي يضع مذهب اسمه الشيوعية. كم من الملايين اليوم تتعبد بهذا المذهب؟ كم من الملايين في العالم؟ كم من الدماء ريقت من أجل تثبيت هذا المذهب؟ المسلمون وحدهم في الاتحاد السوفيتي قتل منهم ما يزيد عن 20 مليونا ذهبوا ضحية الاحتلال الشيوعي للمناطق الإسلامية، يعني من أجل أن يثبت هذا المذهب وهذا المبدأ الذي وضعه رجل يهودي واحد. هل هناك نوع أشد من هذا النوع من العبودية؟ أن رجلا يهوديا فيلسوفا يأتي بهذا المذهب الهدام فتراق من أجله دماء الملايين وتقوم الصورات في كل مكان باسمه ولأجله؟ هذه عبودية. العالم الغربي يتشدق بالعبودية وأي بالحرية، العالم الغربي يدعي أنه العالم الحر، ولكن أي حرية هذه في عالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أي حرية في عالم لا يدين دين الحق لله تبارك وتعالى؟ الكرامة الإنسانية مهدرة، حسنة من اليهود متسلطون على إمكانيات الغرب يتلاعبون بمقدراته وبخيراته وبشعوبه كما يشاءون، وتقدم لهم أنواع العبوديات. ونحن نختار مثلا بسيطا من العبوديات التي تقدم في الغرب كمثال فقط. هناك في الغرب بيوت للأزياء وأغلب القائمين عليها من اليهود، وهم يضعون لكل قطرة وحتى لكل لحظة من أحيانا زيا معينا، أزياء الربيع وأزياء الشتاء وأزياء الخريف وأزياء للسهرة وأزياء للصباح وأزياء المساء وأزياء مضحكة وأزياء مفجعة وأزياء أنواع كثيرة جدا، ويتنمقون فيها ويتفننون ويتغالون في أسعارها، ولا يملك الملايين في العالم الذي يسمى الحر إلا أن يمتثل. لا يمكن أن ترتدي المرأة في السنة السهرة مثلا في وقت غير السهرة، هذه مبحوثة مخالفة يعني منكر، هذا مثل ما نحن في ديننا هذا منكر ينكر عليها، لأنها لم تقدم العبودية لهؤلاء الأرداد الذين يمتصون الخيرات ويتلاعبون بمقدرات الأمم ويستعبدونها بهذا الشيء. وأنواع أخرى من العبوديات لا تحصى، ولكن الناس لا يدركونها ولا يتصورونها. والرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى معنى وإلى قضية خطيرة، إلى قضية مهمة يجب أن نتنبه لها جميعا، حينما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار، وهذا شيء عجيب. كيف الإنسان الذي يسبح ليل نهار ليجمع المال ويستمتع به يكون عبدا له؟ لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع يصدق هذا الكلام. الرجل الذي يغفل عن نفسه وعن أسرته وعن عمله وعما هو أعظم من ذلك كله وهو ما خلق من أجله، هذا الإنسان يغفل عما خلق من أجله يجمع الدرهم والدينار، خلق لعبادة الله ويشتغل عنها في جمع الدرهم والدينار أو بالمنصب أو بالوظيفة أو بأي شيء من الدنيا، هذا عبد للدرهم والدينار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولا يمكن أن يقول إلا الحق ولا ينطق عن الهوى، فهو عبد للدرهم والدينار وعبد للمنصب، وقد يكون عبدا للزوجة وقد يكون عبدا لأي عبودية أخرى. الشرط الوحيد أو المعيار الوحيد شيء واحد، هو أن يتملك قلبه. ولذلك قال في آخر الحديث إن أعطي رضي وإن لم يعطى فقد، ما تملك قلب الإنسان فهو عبد له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا الإنسان اتخذ إلهه هواه فهو عبد لهواه، هذه عبودية. عبودية الدرهم والدينار أن يضيع الإنسان أن ينسى دينه، أن يضيع صلواته، أن يضيع ما بينه وبين الله عز وجل، أن يضيع من يعود من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع الدرهم والدينار. عبودية العمارة كذلك، عبودية الموكل كذلك، وهكذا عبوديات كثيرة يقدمها الإنسان وهو يدري أو لا يدري. وليس من الشرط أن يكون الإنسان يدري أنه يقدم عبودية، لكن إذا ملك قلبه، إذا ملك قلبه شيء فهو عبد له شاء أم أبى، وهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء وعليت فيه وعاديت فيه فقد عبدته، فقد قدمت له العبودية. ونضرب مثالا بسيطا، مثالا من واقعنا الذي نعيشه، الكرة مثلا. لا نتكلم عن الرياضة كمجال لتنمية الجسد ولا للنشاط، لا نتكلم عن الكرة كمعبود يوالى فيه ويعادى فيه. نتكلم عن الزوج الذي يطلق زوجته لأنه يشجع فريقا وهي تشجع الآخر. نتكلم عن الأخ الذي يهجر أخاه لأنه يشجع فريقا أو ينتمي لفريق وذاك إلى الآخر. أي عبودية تتطور أكثر من هذا؟ هل هجرنا الكفار؟ هل عادينا الكفار؟ هل عادينا أعداء الله عز وجل حتى يصل من الأمر إلى هذا؟ لا، هذه العداوة التي جعلها الله في القلوب والمحبة والتي أوجب أن تنصرف إلى ما أمر وأراد، فتحب من أحب الله وتوالي من والى الله وتعادي من عاد الله، إذا طرفناها لأي شيء فهذه الكرة فهي عبودية لها شئنا أم أبينا. العبوديات كثيرة في هذا العصر كما قلنا، ولكن نحن نريد أن نستعرض أو أن نعرف الخطأ أو الغلط، كيف وقع الانحراف في العبودية في أذهان الأمة الإسلامية. بداية الانحراف كانت النزيلة، الصحابة رضي الله عنهم الجيل الذي عرف حقيقية الإخلاص، حقيقة الإخلاص وحقيقة العبودية، بلغت درجة العليا في العبودية لله. هذا الجيل لم يبقى هو المعيار ولم يبقى هو القدوة، حدثت أجيال بعده انحرفت في مفهوم العبودية ولم تعرف ما هي العبودية الصحيحة ولا كيف تقدم العبودية لله عز وجل. هذه الأجيال جاءت وظنت أن العبودية هي فقط أداء أنواع فهمتها وعلمتها من الشعائر، وهي عبودية وهي عبادات. لكن حين نفهم أن العبودية هي الصلاة فقط، فإذا أديتها فالحمد لله، وإن عملت بعد ذلك ما عملت، إن أهملت في واجبي، إن ضيعت مسؤوليتي في عملي، إن أسأت إلى إخواني المسلمين، إن عملت أي شيء ما دمت صليت فقد حققت العبودية. هذا مما وقع فيه المسلمون ومما انحرفوا في فهمه، فلم يفهموا من العبودية إلا أنواعا معينة وتركوا أنواعا أخرى. كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني عندما ينام يحتسب هذه النوم عبادة لأنه يستعين بها على الطاعة وهي القيام لصلاة الفجر. الحياة كلها عبادة، العمر كله عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحياة كلها عبادة لله عز وجل، عمله كله ينصرف لله عز وجل. حتى اللقمة يضعها في فم امرأته له فيها أجر وله وهي عبادة. بل حتى الرجل إذا أتى أهله كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذا عفى نفسه عن النظر المحرم وعن ارتكاب الحرام وعفى هذه المسلمة التي بين يديه فهي عبودية. كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون العبودية بالمعنى العام الواسع الشامل، ولذلك لما حققوا العبودية لله حقق الله تعالى لهم عبودية العالمين. جاء ملوك الفرس وملوك الروم. نحن الآن في القرن العشرين هناك دولتان تتحكم في العالم وتسيطر على مقدرات العالم، في الشرق وفي الغرب دولتان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كان هناك دولتان نفس الوضع، كان الفرس في الشرق والروم في الغرب، وكل منهما يتحكم في العالم، وكان أضيع الشعوب على الإطلاق هو شعوب قبائل الجزيرة العربية. فلما جاء النور، أنزل الله النور على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الفيل الذي عرف العبودية لله، وحقق العبودية لله تعالى، جعل الله عز وجل ملوك هؤلاء الدولتين صاروا عبيدا لهؤلاء الأعراب الذين كانوا أعرابا بالأمن وخرجوا طغاة عراة. لماذا؟ أعبد الله حق عبادته يسخر لك الله عز وجل كل شيء. حتى في عملك اليومي إذا قمت في الصباح والآخرة أكبر همك، جمع الله عز وجل همك وأعطاك الخير وبارك لك. وإذا قام الإنسان عز الله والدنيا أكبر همه، شفك الله همه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الجيل الذي تجرد لله عز وجل وحقق العبودية لله عز وجل أخضع الله له العالمين. ولذلك جاء بملوك الروم وملوك الفرس مقيدين بالسلاسل إلى هذه البلاد الجرجاء الصحراء، جاءوا عبيدا لمن عبدوا الله عز وجل حق عبادته. فلما ضيع المسلمون عبوديتهم لله عز وجل أصبحوا هم كما هو واقعنا الآن عبيد لهؤلاء الكفار. وما أكثر ما أخذ من بلاد المسلمين وما أكثر ما استعبد من بلاد المسلمين. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل يقول قل هو من عند أنفسكم للصحابة رضي الله عنهم لما انهزموا يوم أحد، فكيف بنا الآن؟ فإذا حققنا عبودية الله عز وجل حقق الله لنا النصر على العالمين. نقول الانحراف كيف حصل؟ حصل أيضا نوع آخر من الانحراف في العبودية أو من الانحراف في التعبد، وهو الضلال. نحن يا إخوان عندما نقرأ الفاتحة هذه السورة العظيمة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قاعدة عامة نكررها دائما، ولذلك نقول آمين. هذا دعاء يجب عندما نقرأه أن نتأمله دائما في كل وقت. ما معنى هذا الكلام؟ لا نلقيها هكذا أو نقف وراء الإمام وإذا قال الضالين قلنا آمين، ما نهدي آمين على أي شيء. آمين على أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الذين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن المغضوب عليهم والضالين من هم؟ المغضوب عليهم الذين تمردوا عن عبادة الله، الذين استكبروا عن عبادة الله، وأعظم نموذج لهم في أهل الكتاب هم اليهود. الضالين الذين عبدوا حققوا جاءوا بعبودية لكنها عبودية ضالة عبودية منحرفة، وهؤلاء هم النصارى. فنحن نعوذ بالله من طريق هؤلاء ومن هؤلاء، نعوذ بالله من الحضارة الغربية من دينها وطريقها التي تكبرت على الله وتمردت على الله عز وجل وأنكرت عبودية الله. كما نستعيذ بالله من عبودية الضلال والانحراف التي وقع فيها كثير من المسلمين، وهي عبودية التصوف، ما يسمى التصوف أو المتصوفة. هؤلاء جاءوا بعبادات شرعوها من عند أنفسهم لم يتعبدن الله عز وجل بها. كل يوم يأتون ببدعة جديدة ويقولون هذا هو الدين، فمن أراد أن يتعبد فليتعبد على هذا الدين لا كما شرع الله عز وجل. هذا الضلال الذي جاء به الصوفية أنتج انحرافات خطيرة لا يسع المجال الآن عرضها في مفهوم العبودية وفي تحقيق العبودية. تركوا المال ونفروا من الدنيا لأنها كما قالوا تصل إلى عبودية الله، وأرادوا أن يعبدوا الله كما شاءوا فتعبدوه بالترانيم وبالغناء وبالأوراد التي لما شرعها الله. ثم قليلا قليلا حتى خرجوا أو خرج أكثرهم عن مسمى الإيمان أصلا، وقعوا في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. الله عز وجل مثلا تعبدنا بقراءة القرآن. هذا القرآن كما نعرف الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق ومثل الذي لا يقرأ كما تعرفون الحديث جميعا إن شاء الله. يعني أن عبودية قراءة القرآن من أعظم القربات ومن أعظم أنواع التعبدات. ما الذي جعل الصوفية كمثال مقابل هذه العبادة؟ جعلوا الأناشيد والأغاني. الأغنية نفسها التي ألقاها أو قالها شاعر قديم من شعراء الحب والغزل ويغنيها الدعار والبساط في أماكن نحوهم ولعبهم، هي نفسها تغنى مثلا في الموالد أو في الحضرات أو ما يسمونه يعني الخلوات، تغنى نفس الأغنية على أنها عبادة. كيف تعبد الله بهذا؟ قالوا لا، الذي يغنيها هناك يغنيها بنية المحبوب الذي يريد، لكن نحن نغنيها بنية المحبوب الأعظم وهو الله. طيب هل شرع الله أن نعبده بهذه الصورة؟ هل هذه مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نفس الأغنية مثلا هنا أبو دراك ولا غيرها هذه تغنيها أم كلثوم وراك أعطي الدم كما تتصور يعني مثلا تغنيها في النور يعني حتى يمكن يكون يصل هنا معنى في النساء لكن في الدول الأخرى يعني المولد نفسه يحضره النساء والحضرة ويغني أيضا امرأة نفس الأغنية يعني تغنى هناك وتغنى هنا شيء عجيب كيف تتعبدون الله عز وجل بهذا الشيء نفس الأغنية نفس الصورة نفس النموذج أنتم تضعون شرعا من عند أنفسكم؟ نعم هم يضعون من عند أنفسهم بحجة أنهم أولياء لله عز وجل وأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال بعد ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذه ليست من أعمال الإيمان ولا من أعمال التقوى خرجوا عن مجال التعظيم لله ورسوله إلى تعظيم الأفراد من دون الله عز وجل يعني كما قلنا في عبودية تعظيم الأرذال من دون الله الذي وقع الذي تقع فيه الجاهلية المعاصرة وهو الربوبية يعني كما سمعنا من كثير من الإخوة أو الزملاء أنه تقوم مظاهرات في بعض الدول التي هي إسلامية في الأصل وكانت تقوم مظاهرات وتقول ماو رب الكادحين أو ماو ماو رب الكادحين يعني كانوا يقولون أن الوصفة هذا الزعيم الشيوعي الذي حلق أنه رب الكادحين يعني حتى كلمة الربوبية أطلقوها في حق هذا الفرد هنا ربوبية في حق هذا الربوبية العصرية في حق هذا الرجل العصري الذي جاء بهذا المذهب الوضعي هناك ربوبية أخرى يجعلها المتصوفة للشيخ للقطب للغوث كما يسمونه وهو أنه يسرع كما يشاء حتى أن من يذنب ذنبا لا بد أن يأتي إلى الشيخ ويستغفر والعياذ بالله ويقول للشيخ أنا تبت فاستغفر لي يا شيخ أو تغفر لي يا شيخ والعياذ بالله هذا النموذجان من العبودية الأرذال الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل يشرعون ويحللون ويحرمون ويضعون المناهج البشرية الضائعة والعبودية الأخرى وعبودية هؤلاء الذين أرادوا أن يعبدوا الله فعبدوه على ضلال ويدعون أنهم أولياء الله ويزعمون أنهم هم المقربون إلى الله وأن ما عداهم أهل البدعة وأهل الضلال هاتان كلاهما الآن تحيط بالشباب المسلم وتحيط به من كل ناحية وتقتنفه من كل جهة وليس هناك من حل لهذا الشباب إلا أن يعرف العبودية الصحيحة التي عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بها ربهم عز وجل ولنعلم أن أعلى درجات العبودية وأعلى درجات المحبة التي يدعيها هؤلاء الناس هي الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة السلام في هذا الدين الجهاد في سبيل الله عز وجل يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا وعيد من الله عز وجل انظروا ماذا حل ببلاد المسلمين من النكبات ومن الذل بسبب تركنا لعبودية الله ومنها ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل والعالم كله اليوم نحن يا إخوان لو نظرنا ولو تفكرنا في واقعنا الذي نعيشه جميعا كل منا يتفكر متى مر بك يوم من الأيام فقرأت الصحف أو سمعت نشرات الأخبار العالمية ولم تسمع زلزالا أو فيضانا أو مجاعة أو انقلابا أو انفجارا متى أظن لا يوجد ولا يوم أبدا إلا وهذه البلايا تأتي وهذه المصائب وهذه النكبات لماذا؟ الله عز وجل ذل ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه نتيجة عدم الإيمان بالله عز وجل العالم البشري نتيجة عدم تحقيق العبودية لله عز وجل ضربه الله تعالى بهذه المصائب وبهذه النكبات التي لا تخلو منها نشرة أخبار ولا يخلو منها فلد ولا يخلو منها جريدة ولا مقال هذه النكبات من بذنوب العباد بل ويعفو عن كثير كما قال الله عز وجل يعني هذه النكبات أليست عبرة أليس فيها مجال للاعتبار لمن أراد أن يعتذر أليس هناك من يتذكر أو من يعي أليست هذه نذر للعذاب الأكبر الناحق الذي سوف يدمر الله تعالى به هذا العالم وهو القيامة الكبرى؟ بل قبل ذلك قد يأتي عذاب أعظم وعذاب أطم إذا ظلنا سادرين في الشهوات وفي اللهو وفي اللعب وفي الغفلة عن الله عز وجل وفي الغفلة عن اليوم الآخر ونسينا المهمة التي من أجلها جئنا. كلكم ما شاء الله أصحاب أعمال وأصحاب وظائف. لو أن واحدا منا انسجد لمهمة ما تتعلق بعمله إلى الرياض مثلا وذهب، طبعا الانتداب إلى هذه المهمة لا يعني أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يمر على زميل في الرياض مثلا، لا ممكن هذا، لكن المهمة ليحقق الغرض الذي من أجله ذهب الذي من أجله انتدب. نحن الآن جئنا لهذه الدنيا للعباد لتحقيق العبودية الصحيحة لله عز وجل. إذا جئنا فالذي ذهب انتدب ترك المهمة وذهب أكل وشرب ونام ولعب وسلم على من يحب حتى جاءه فجأة الانتداب انتهى ورجع ما حقق شيء. هل هذا يكرم يا اخوان والا يهان؟ فنحن لماذا نفكر في انفسنا؟ نحن جئنا لغرض، جئنا هذه الايام المحسوبه المعدوده التي اصبحت تمر كالدقائق لماذا نتفكر اي عبوديه حققنا فيها؟ هل هي عبوديه الله ام عبوديه الشهوه ام عبوديه المنصب ام عبوديه الزوجه ام عبوديه الدرهم والدينار؟ ربما لو فكر كل منا مع نفسه لعرف الحق. وذلك يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله جميعا ثم تتفكر، أو مثلا فرادى ثم تتفكر، يعني التفكر في أمر الله عز وجل، التفكر في الغاية التي جئنا من أجلها. ثم إذا تفكرنا وجدنا أننا بعيدون عن العبودية لله وأننا نقدمها لأرباب أخرى من دون الله، فلنعد إلى العبودية الصحيحة وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعبد لله عز وجل. عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الإتقان في العمل، عبودية إنكار المنكر ولو أدى ذلك إلى التضحية وإلى الخسارة التي ظاهرها خسارة وهي رزق أكبر، عبودية الإحسان إلى الأهل بإعانتها تقوى الله ويصحن عليها، عبودية المعاملة الحسنى مع إخواننا المسلمين، عبودية الأمانة في كل شيء، عبودية معرفة المسؤولية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إن كنت مدرسا، إن كنت قائدا، إن كنت ضابطا، أينما كنت فأنت مسؤول. ولذلك الجيل الذي خرج، الجيل الذي فتح العالم كان نوعا فريدا. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله عز وجل. كان سائق الجيش أول من يتقدم في المعركة وكان في سبيل الله ولله، وكان الجيش يطيعه أيضا لأنها كلها لله وفي سبيل الله. فلو أن كل منا جعل هذا الجيل الفريد قدوته وذكر: هل أنا أعمل لله؟ هل أنا أؤدي هذا العمل في سبيل الله عز وجل؟ وهل أنا أعامل من ولاني الله عز وجل أمره وأعامله لله وفي ذات الله وفي سبيل الله؟ لا بد أن نتفكر في هذا، وإلا قد نسأل نفاجأ يأتي الموت وحينئذ لا يملك الإنسان الاعتبار. وما هذه الحياة الدنيا إذا جاء الموت ووافى الأجل إلا كالحلم الذي ينقضي فيفيق الإنسان ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى الأمر. لو لا ينفع تمني العودة، لأن الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأعطانا الله تعالى العمر وأعطانا التذكر وأعطانا التدبر، وخاصة نحن الحمد لله على مستوى من العلم ومن الموعظة ومن سماع الذكر ومن قراءة القرآن. لسنا كإخوان المسلمين في أفريقيا مثلا مجاعة وتشرد وتعب وعدم علم، أو في أطراف الهند أو في، نحن الحمد لله هنا يعني في جوار الحرمين والعلم عندنا والقرآن بين أيدينا وبلغتنا، فكيف نعرض عنه وإن لم نطبقه نحن وإن لم نحقق ما جاء به ونحقق العبودية لله عز وجل؟ فأي شعب نتوقع أن يحققها وإن لم نتمثلها نحن كإخوة مدنيين عسكريين موظفين طلاب؟ فمن هو الذي نتوقع أنه يحقق هذا الدين؟ والله عز وجل قد توعد وعيدا شديدا قاطعا قال: وإن تتولوا تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد حصلت عندما ترك العرب تخاذلوا وعبدوا المناصب الدنيا، جاء الأتراك وفتحوا العالم، ثم جاء الهنود، جاءت شعوب وتولت أمر الإسلام وفتح الله بها العالم سبحانه وتعالى. فيجب أن نعي هذه الحقيقة ويجب أن نتدبرها وأن نتفكرها جميعا وأن نعظ أنفسنا أولا ونعظ إخواننا ومن نستطيع بها وأن نعتبرها واجبا فرديا عينيا علينا جميعا أن نذكر أنفسنا بما أمر الله وبما أنزل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه ومن يحققون العبودية الخالصة الصحيحة لله عز وجل. ونفتح المجال للأسئلة لأن الوقت أفضل. السلام عليكم. السؤال الأول يقول الأخ: إنسان أدى الصلاة وعليه جنابة، ما الإثم في ذلك؟ والثاني: كيفية الغسل من الجنابة؟ ممكن نجيب على هذا الأسئلة، لكن يعني إن شاء الله يعني هنا يعني لديكم الحمد لله قسم الشؤون الدينية والتوجيه، ومثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأمور مما لا ينبغي أن يجهلها المسلم، والحمد لله يستطيع الإنسان يعرف حكمها. ولذلك أنا أريد هذا الأخ، أريد من هذا الأخ وأريد من كل أخ أنه يشتري كتاب ولا مبسط، يعني واحد منا قد يشتري بألف ريال أو بأقل من ذلك شيء لا يستفيد منه. خذ كتابا من الكتب التي تعلمك العبادة وتعلمك الأذكار أو كتابين أو أكثر، واسأل أهل الذكر. ولذلك يعني لن أجيبك. السؤال الآخر: هل الميسر أو القمار ما هو يلعب بالمال أو بشيء ما يملك أو ما يترتب على أي لعبة كانت تورث البغضاء بالنفس أرض من ذلك وما حكم؟ طيب، القمار كما ذكر الله عز وجل نعم هو ما يلعب به، كل ما كان لعبا يقابله عوض، كل ما كان لعب يقابله عوض، في الخاسر يدفع للآخر. وهذا أيضا من الأحكام التي يمكن أن يعرفها الإنسان، وإما يجب أن يشتري الكتب ويعرفها. هذا أخي يقول: أجل طواف الوداع أسبوع، هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء إن شاء الله، لكن يقول أني سافرت إلى الطائف. هو إذا سافر الإنسان فخلاص قد انتهى لكل حال، كيف يرجع؟ مفروض أن الإنسان قبل أن يحج يسأل عن أحكام الحج. أي واحد من الآن يسافر إلى أمريكا لا يمكن يسافر بدون جواز ولا بدون تأشيرة ولا بدون التطعيم، يعرف أنظمة البلد كلها قبل ما يروح. لكن إذا كان بيروح الحج والله ما أدري الحجية، أنا ما أدري وضع في عرفة ولا مزدلفة، إخوان هذا ما ينبغي. يجب أن نتعلم ديننا وأن نسأل عنه. ياخذ كتاب الحمد لله، التوعية توزع كتب الحمد لله الكميات، خذ كتاب حق الشيخ عبد العزيز بن باز الله يحفظه ويمجد عمره، خذ كتاب وانظر كيف قال لك الحج الصحيح وحج. لكن الان في شهر 5 وتسالني انك مثلا حجيت وما وزعت، كيف الحل؟ يعني اقصد ان هذه الاسئله يا اخوان يعني تعطينا فكره انه كيف ينبغي ان ننتبه. يعني انا اذكر اخواني يسالوا ولا حرج على الانسان يسال عن دينه، لكن يجب أننا نتنبه لماذا مثل هذه الأسئلة، لأننا نحن المسلمين مقصرون في معرفة ديننا. يعني على كل حال هو الدم أفضل، وعليه دم نعم، لكن الأهم من الدم هو الاستغفار والندم والتوبة. ما هي العلمانية وما هي أهدافها وهل هي نفسها الشيوعية؟ العلمانية ليست نفسها الشيوعية، العلمانية هي باختصار فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة. قامت العلمانية في أوروبا لظروف وأسباب معينة، منها أن أوروبا ليس لديها إلا الدين الخرافي وهو دين النصارى الذي بدلوه وحرفوه، ومنها استبداد رجال الدين، ومنها وقوف رجال الدين كما يسمونهم في وجه العلم. قامت بأسباب ليس في ديننا ولله الحمد ولا في تاريخنا ما يبرر شيئا منها على الإطلاق. ولذلك العلمانية الموجودة في الغرب هي فصل الدين عن الحياة، أن تكون العبودية للنفس. فإذا تدخلت يعني في الكنيسة عندهم، فإذا تدخلت الكنيسة في تنظيم الاقتصاد في البلد، قالوا لا هذا ليس من شؤونكم، عليكم التوجيه الروحي فقط وليس من شؤونكم الاقتصاد. هي تدخلت في عمل سياسي كانوا ليس من شؤونكم. السياسة لا دخل لها في الدين. الاجتماع لا شأن له في الدين. حقوق المرأة قالوا لا شأن لها في الدين. ولذلك جعلوا مثلا قضية المرأة يعني كيف جاءت الغرب ومع الأسف موجودة عندنا هنا كيف ليس العلمانية كيف نطبقها حينما لا نشعر بها. قضية المرأة في أوروبا نشأت كانت الكنيسة تتطور أو يعني كنيسة عفوا يعني المجمع العلمي الديني يسمونه هم كنيسة يعني كان المجمع الديني مجمع كبار رجال الدين كانوا يقولون كما حرفوا في الإنجيل وكتبوا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله يقولون أن المرأة حيوان نجس وأنها قدر وأنها وحش وأنها كذا وكذا ونفروا منها. فأرادت المرأة تتحرك كما زعموا فزوج يقرؤون في التوراة أن النبي الله سليمان عليه السلام كان لديه 700 زوجة مثلا. لما رأوا التحرر قالوا نثور على هذا الوضع الذي يزدري المرأة ونثور على تعدد الزوجات ونثور على يعني إهدار كرامة الإنسان والمرأة إنسان والمرأة نصف المجتمع والمرأة كذا. وكان هناك أيدي يهودية خبيثة وما تزال تعمل وراء تحرير المرأة. هذه القضية هي نحن المسلمين استوردناها. تجرى المقابلة مع عامل صاحب بقالة ايش رايك يا اخي تعدد الزوجات؟ سبحان الله العظيم. احنا مسألة رأي. ايش رايك يا ابناء كل سبحان يعني بعض الصحفيين يعني ينبغي ان ينصحهم وان يقول له جهل او تجاهل او بالحقيقة انهم يسيئون الينا نحن كأمة لا دينها ولا كتابها. انت تسأل عن 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 شيء الله عز وجل وضح في كتابه. من منا يسأل هذا الشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يتزوج عدد من الزوجات والصحابة والمسلمون الى اليوم وآباءنا ونحن؟ ما معنى هذا السؤال؟ ما معنى ما رأيك؟ هل لك هل لأي إنسان كائن من كان رأي مع كلام الله ورسوله؟ من هذا الإنسان الذي يملك أن يقول أنا رأيي كذا في قضية قال الله عز وجل فيها شيء؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في قضية فقهية معروفة يقول للصحابة أفضل الأجيال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يمكن أن تأخذوا بكلام أبو بكر وعمر وتتركوا كلام رسول الله. نحن الآن على الأسف يراد لنا أن نترك كلام الله ونأخذ ما تردده أبواب اليهودية الغربية أو العلمانية الغربية الملحدة. هذه العلمانية المرأة لا علاقة لها. المرأة يشرعون لها من عند أنفسهم. الاقتصاد يشرعون لها من عند أنفسهم. السياسة يشرعون لها من عند أنفسهم حسب ما يرونهم. أما الدين فلا تقل له في هذه الأمور. ونحن ولله الحمد قد أكمل الله لنا ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن جاء ما عليه من الاتباع والتنفيذ وليس هناك شيء أكثر من ذلك. هل إذا غاب الإنسان عن مكة أكثر من 40 يوم لا يدخلها إلا بإحرام وما هو الدليل؟ ليس هناك دليل ولكن يستحسن الإنسان أنه يعتمر. أما التحديد بالأربعين فلا أعلم هناك دليلا. والعمرة إنما تجب مرة واحدة الوجوب ولكن من حيث الاستحباب أجر وفضل كبير. هل تأخير صلاة الجماعة للانشغال بطلب المعيشة هل في هذا الأمر عبودية للمال مع أن هناك ظروف العمل تجبر الشخص؟ هو يعني ظروف العمل إن كانت وظيفة يجب عليك أن تكلم المسؤول عن الإدارة وأن تشرح له والحمد لله تجد بإذن الله التجاوب لأنك لن تكلم إلا مسلما ولله الحمد. المسلم يعني الذي لا يصلي أو الذي لا يصلي هذا ليس مسلما أصلا. كان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يجب أن تكلمه وأن يجعل عمله والعمل إدارة موافقة لوقت الصلاة. وإن كانت كارثة اقبله نفس الشيء وليس هناك. نعم كونها عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسلمين آخر الزمان أن أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن كنت تبيع صلاة الجماعة وتدعو 20 درجة بمقصد ريال أو ريالين أو ألف أو مئة فهذه عبودية. نعم بما تتحقق بما يكون تحقيق العبودية وكيف التخلص مما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتخلص وأخبر من سنقع فقال إذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر طلق الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا قال كثير من السلف قال لا يصلع آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكيف التخلص مما نحن فيه اليوم؟ نرجع إلى ديننا ونرجع إلى ما كان عليه الدين الأول. الدخان هل بيعه حلال أم حرام؟ حرام. الصوفية كيف تنشر أدعية مثل دعاء مثل شعبان ودعاء العددية أو كذا، كيف يكون التخلص؟ عليك أن تبلغ عن هذه الأشياء المسؤولين، وعليك أن تنصح من يراها، وعليك أن لا تقتني هذه الأذكار البدعية. اشتر كتاب الأذكار، اشتر كتاب صحيح الكلم الطيب بأربع ريال، اشتر أي كتاب من هذه الكلم الكتب الصحيحة، واعرف كيف تذكر الله عز وجل، واعلم أنك تذكر الله يجب ينبغي أن تذكر الله وأنت في عملك، أن تذكر الله وأنت ماشي في الطريق، أن تذكر الله قبل النوم، أن تذكر الله قبل دخول الخلاء وبعد الخروج. أذكار معروفة اقرأ وتعلمها، وهكذا العبودية. هل حب المال والأهل الولد محبة لا تصل إلى درجة محبة الله سبحانه تعد من العبودية لغير الله، وخاصة إذا علمنا أن هذه غريزة وضعها الله في البشر؟ لا، الحب الطبيعي والحب الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لا يكون. الآية التي قرأناها الله عز وجل قال إن كانت يعني الآباء والأموال والعمارات والبيوت إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله، عندما تقدمها على محبة الله، عندما تؤثر محبة الزوجة أو الأهل أو الولد على طاعة الله. أما إذا أحببتهم بما أودع الله فلا في ذلك. بل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ورأه يقبل أحد الصبيان فقال إن لي 10 من الولد لم يقبل واحدا منهم، فقال من لا يرحم لا يرحم، أو قال وما أصنع أن ندع الله الرحمة من قلبي. فليس هذا من العبودية إلا إذا شغلك عن طاعة الله. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فلم يقطع المحبة من أصلها وإنما منع أن تلهينا عن ذكر الله. وأنا مضطر الاختصار لكثرة الأسئلة. من أصابته الجنابة وقد حان وقت الصلاة فليتيمم فتيمم وصلى خشية فوات وقت الصلاة. وقت الصلاة الحمد لله طويل، ما في صلاة إلا وقت واسع، فما لازم تقضي إلى آخر الوقت ثم تقول باقي الوقت. ينبغي عليك أن تبذل جهدك من أول وقت البحث عن الماء، فإذا فعلا ضاق الماء ولم تجد أو كنت مسافرا أو منقطعا فجائز التيمم لله الحمد. البنوك الربوية أهلكت في شعبان هذا المال الحرام، ما هو مدى محاولة العلماء في مكافحة ذلك؟ لماذا تسأل العلماء ولا تسأل عن نفسك يا أخي جزاك الله خير؟ كل معصية نعصي الله عز وجل فيها يا إخوان فنحن مسؤولون عنها جميعا. العالم يجب أن يقول هذا حرام، وأنا يجب أن أنكر بقدر ما أستطيع. أقل ما أعمل في الإنكار المنكر أني أنا لا أضع مالي فيها، أما أضع فلوسي وأساهم أقول العلماء ما قالوا أو العلماء قالوا لا يا أخي. كل واحد من ينظر نفسه هو، انظر أنت ماذا قدمت، أنت ماذا ديما أنكرت المنكر. أقل ما يجب عليك من درجات إنكار المنكر أن لا تفعله أنت. فإذا لم تفعله أنا وأنت فلان فلان ما أعطينا البنك شيء، أنا أستطلقكم أن يدخل ويعلم الإسلام. ما معنى المعنى الحرية الديمقراطية كما يقولون؟ وما رأيك في مفهوم الديمقراطية؟ وهل في الإسلام ديمقراطية؟ الحرية الديمقراطية هي كما قلنا في الغرب حرية الشهوات، حرية التمرد على الله عز وجل، حرية العبودية لغير الله عز وجل. أما الحرية الحقيقية وهي التي تتحقق بها كرامة الإنسان وهي أن لا يعبد إلا الله ولا يخضع إلا لله ولا يطيع إلا الله، هذه مفقودة في الغرب تماما. والديمقراطية الموجودة اليوم في العالم الغربي هي فتاق. ونحن الحمد لله جميعا نقرأ الصحف ما يسمى اللوبي اليهودي مثلا في أمريكا. استغلال هذه الديمقراطية هو الذي يجعل هذا اللوبي يتحكم في مصير الانتخابات وفي مصير البلد بكامله، ويوجه الإذاعة ويوجه الصحف ويوجه كل شيء. فهذه الديمقراطية المدعاة والمزعومة لا يستفيد منها إلا أرباب الأهواء وأرباب الشهوات وأرباب رؤوس الأموال الذين قال الله تعالى عنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء يحبون أن تشيع الفواحش، يبيعون الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة والربا وكل الموبقات ليكسبوا وينهبوا الناس باسم الديمقراطية. هل بالإسلام ديمقراطية؟ أم له الله عز وجل الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رأي لنا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا القومية ولا أي تسمية أخرى. وقال هو سماكم المسلمين، لم يرضى أن يسمينا أي اسم آخر، ولا يرضى لنا أن ننتسب إلى أي ملة أخرى. بعض المسلمين زوجوا بناتهم تقلدوا بالحضارة الغربية، يقول يا لن تدخل عليك حتى تحضر فستان السهرة وما شبه ذلك. أرجو مدينتكم شرح ما ذكر. هذا جزء من عادات كثيرة جدا استوردناها، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنة المثلى في الزواج التي لو طبقناها لعفى الشباب وأحسن، ولما رأينا تكدس الفتيات في البيوت دون من يخطبهن مع يعني شدة تطلع الشباب وتلاحقه يعني يتزوج ولا يدري، لأننا وضعنا من الحواجز ومن العقبات وبهذه يعني وضعنا عقبات لم ينزل الله بها تعالى من السلطان. ولذلك أخشى أن كل من وضع بل كل من وضع عائقا من هذه العوائق أمام الشاب أو الفتاة المؤمنة هذا يأثم عند الله وقد يشارك في الإثم. يعني من يفعل فاحشة اسمه ثابت إلا إذا كان، لكن من وضع عائقا وكانوا سببا في وقوع الفاحشة من الإبن أو البنت فهو كأنه سيئ لهم بالإثم. فاحذروا أيها الإخوة. نظر الزوجة إذا شفى الله صوم 5 أيام إذا شفت المرض حصل لها مرض لم تتمكن من الصيام، إذا شفيت إن شاء الله تصوم. لحكم العمل أن العمل في البنوك الربوية مع العلم يعني لا أملك مال أستطيع أن أعيش به أو عمل آخر أعمل معه، فهل يجوز أكل هذا المال؟ يعني قضية الباء أملك عمل هذا عجيب. أنا أتكلم يجي هنا إن شاء الله الحرس يوقفوه يعني جزاه الله خير. الآن كل الناس الأكثرية تبحث والأعمال التجارية تبحث، ما هذه كم وقت من البنك يعني ما كم يقدر يوظف البنك؟ 30 موظف؟ يعني كل العالم ما تجون هذه الهوايات 30؟ لا يمكن يا أخوان، فتجد العمل فتجد الحلال بإذن الله عز وجل. هذا سؤال طويل عن النساء ومظاهرهن وزينتهن وكشف أدرعهن، كل هذه من البدع المنكرة التي استوردناها من الغرب. يقول لا حكم تارك الصلاة ولا يريد الأكل معه وإن كان معي في العمل ماذا أفعل؟ تارك الصلاة إذا أصر على تركها فهو كافر، ولا بد أن تسمعون الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن رجال وأكثر علماء اليوم، وكان كذلك أكثر الصحابة بل كل الصحابة رضي الله عنهم، لكن أكثر الفقهاء يرون المصر على ترك الصلاة كافر وليس مسلما. وإنما يمنع العلماء من أن يعني يبذلوه في مقابر المشركين أو لا يصلوا عليه أنهم لا يدروا قد يكون صلى أو ما صلى، لكن أنت لو تعلم إنسانا معينا مصر على ترك الصلاة لا يجوز لك أن تصلي عليه ولا أن تحضر جنازته، ولو فعلنا هذا لارتدع فارسوه الصلاة وخاف. لكن نحن الآن متعاونين معهم، إذا كان معي في العمل يجب أن أنصح في العمل أو في البيت أو في الشارع، يجب أن أنصحه وأن أنصح أيضا المسؤول الذي يستطيع أن يؤثر عليه إن كان يمكن. هذا رجل قد ذهب إلى شباك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل حاجته. لا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، والدعاء مشروع هو العبادة هو مخ العبادة، والدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبين الله عز وجل كيف ندعو، ولم يرد في ذات في شيء من هذه الأدعية أننا نتوسل بجاه الرسول أو ندعوه، فالمجال لا يتسع أكثر من ذلك. ألا تعتقدون أن هناك فائدة في تربية النفس من الطرق الصوفية المعتدلة؟ من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال كله بطريق الخير كله فهو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن منا يرضى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا طريق الخير، والصحابة رضي الله عنهم تربوا أعظم التربية دون أن يكون هناك صوفية ولا طرق صوفية لا معتدلة ولا متقرفة، فكيف نقول نحن الآن نأخذ المعتدلة؟ وما هو معيار الاعتدال الذي تعرف به؟ لا إذا عرفت أن المعتدلة معناها أنك تعرف المتطرفة، إذا انظر اطرف المعتدل والمتطرف وانظر للسنة التي بها تعرف المعتدل وغير المعتدل، فالسنة بين أيدينا والعبادة الحمد لله الله عز وجل ما ضيقها، فاعبد الله كما أمر الله عز وجل ويكفيك هذا. ما حكم من اعتقد أن تعليم الغرب وأنظمته خير من الإسلام؟ نعوذ بالله، هذا هو الكفر الأكبر. يعني إنسان اعتقد أي مذهب غربي أو أي منهج أو أي فكرة أو أي مبدأ لو كانت في جزئية صغيرة، لو اعتقد الإنسان أن شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك مثلا هو السواك أنه مفضول وأن هناك ما هو أفضل منه لكفر، وليس من اعتقد أن هناك منهج أفضل من الإسلام كله. هذا والعياذ بالله هذا عدو لله ورسوله، وهذا لا ينبغي أن يوجد ولا أن يعيش بين المسلمين. ما رأي فضيلتكم في الأمر المعروف؟ طيب هذا واجب، ما يفعل والده إذا كان ولده لا يصلي؟ لا بد أن يجاهده ويأخذه بالحسنى وباللطف بالترغيب وبالترهيب حتى إذا بلغ الغاية ولم يستطع، فلو أدى الأمر بعد أن يبذل جميع الوسائل ويستعين بها الخير من أقرباء أن يطرده، لكن ما كان في الأمر يعني أمل فلا يضيعه، لأن خارج البيت شر من داخله. نعم أو المسؤولين جزاهم الله خير. عن احترام الرؤساء في العمل يعتبر عبودية؟ وإذا كان الجواب بنعم فليترك المرء عمله. سبحان الله، يعني عملك أيها المسلم يجب أن تتقنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإتقان العمل وأمرنا أن نؤديه، لكن العمل
فلا يكون في معصية الله. أبرز من يعني رئيسك أخطأ أمر في شيء في معصية الله، كل هذا لا يجوز، هذا حرام، لا ينبغي لك أن تطيعه في معصية الله. أي عمل فيه معصية لا ينبغي لك أن تطيع فيه، لكن إذا أمر بالطاعة أو قلت يعني وظيفتك في طاعة يجب أن تلتزم بها. إذا كان العمل فيه معصية فكيف أصلا توظفت في عمل فيه معصية وكيف دخلت؟ فلا يجب للمسلم أن يدخل فيه أو أن يدخل فيه من الأصل. لكن نعم قد قد يمر في شيء هو معصية تبين له الحمد لله سيتجاوب إن شاء الله عز وجل. في هذه حالة عدم مثلا تجاوب يعني يكون لا يفهم، ممكن تبلغ من هو أفهم منه ومن هو أعلم منه، وبعد ذلك تفكر. كثير من الناس لا تخشع جوارحهم في الصلاة ويكثرون من الحركات مثل تصليح الإمامة وإلى غير ذلك، يعني كما قال بعض السلف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الخشوع روح الصلاة ولبها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. وإذا كنا يا إخوان نضيع العمر كله في اللهو وفي اللعب وفي الصخب، فعلى الأقل يعني هذه الدقائق التي نقفها أمام الله يحاول أن يجردها خالصة لله عز وجل وأن نستغفر الله فيها، لأن ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا بالنهر الذي يغتسل من الإنسان، بقدر ما تغتسل الغسل نظيفا بقدر ما يذهب الوسخ. لكن لو كان الإنسان ذهب ولم ألقى نفسه في ماء غير نظيف وما ما اغتسل لا يذهب عنه الدرن، يجب إتقانه. المباريات أسئلة كثيرة متداخلة، هل يجوز تطويل الثياب ما زاد عن الكعبين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن بعد صلاة الفجر نتحلق بالقرآن تذكير الشيخ لأن قراءة آخر آية نكررها جميعا ثم يدعو الشيخ ثم نؤمن ثم نقول كذا بصوت واحد ثم نقول ونتصافح. على كل حال لا ينبغي التقيد بأي شيء لم يرد، يعني تقيد بوضع معين نقرأ آية معينة ونكرر آية معينة وبعدين يعني نتقيد أننا بعد أن نأدي هذه الآية نقول أمين نقرأ الفاتحة مثلا ثم نصافح بعض. هذه التقييدات كلها غير مشروعة وغير واردة، وإنما نذكر الله عز وجل ثم ننطلق كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتفرقون. أما أن نختتم بدعاء فلا بأس إن شاء الله، أن نختتم الذكر بدعاء وإذا أمن الحاضرون إن شاء الله لا بأس. أهل الجنوب يقولون خذوها سبعة وحليون للسقف، فليقول هذا من الشرك الذي لا يجوز، فليقول جداك أبي أبي وأمي لا تقال هذه يعني كلمة ولا ينبغي. ما حكم حلق اللحية مع الدليل؟ حلق اللحية يعني في حاجة مهمة نبدا عليها أصلاً قبل يعني نحاول نعطي أساسيات لمن إذا نجاوب على يعني جديات الزيادة. هناك عبادات جعلها الله عز وجل عبادات فردية وأمانة مؤتمن عليها كل إنسان منا، هذه أمانتك. خشوعك في الصلاة هذا أمانة عندك، الوضوء هذا أمانة عندك. نحن الآن نجي نقيم المرجل الصلاة ونفضل الإيمان بنا، لو واحد منا صلى بدون وضوء ما ندري هذه أمانته، لو واحد منا في رمضان زميلي بالعمل قاعد قلبه يكسر ما أدري هذه أمانته، هذه أمان أمانة. وفي عبادات شعائر شعائر، مثلا صلاة الجمعة هذه شعيرة من الشعائر واجب عيني على كل مسلم، بها نعرف أن هذا البلد مسلم، هذه القرية مسلمة أو لا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش ويقول انتظروا في الليل، إن سمعتم الأذان ارجعوا، مسلمين لم تسمعوا الأذان أغيروا صبحوهم، هؤلاء ليسوا مسلمين. هذه تسمى شعائر. من ضمن الشعائر اللحية، إعفاء اللحية، هذه شعيرة ليست مما أؤتمن عليها الإنسان بينه وبين ربه، هذه شعيرة ظاهرة تعرف بها المطيع من العاصي، تعرف بها أن هذا المجتمع مسلم أو مجتمع فاسق، يعني بهذه الشعيرة. هذه الشعائر أهم وأعظم في الوجوب من الجزئيات، يعني بعض جزئيات الواجبات المؤتمن عليها الإنسان بينه وبين ربه. حجاب المرأة فوق كوني عبادة على كل امرأة، هذه شعيرة. كيف أعرف أن هذا المجتمع مسلم؟ لأنني إذا دخلت أرى النساء محجبات ولا أرى تبرج، إذا هذا مجتمع مسلم، مجتمع متبرج أعرف أن هذا مجتمع فاسق. فهذه أيضا شعيرة. الشعائر أهميتها تأتي من أنها يعني أعظم وظاهرة، وبها نعرف حال الإنسان أو حال المجتمع. ولذلك لو كما يعني معروف عند الفقهاء وكلنا درسنا هذا اللي درسناه، يعني لو اتفق أهل قرية قالوا نحن ما نريد نصلي الكسوف مثلا أو صلاة الاستسقاء أو ركعتين الفجر ما نريد، اتفقوا عليها، يجب حرفها، يجب أن يقاتلها بقية المسلمين. أعظم من هذا نستغرق ضروري نحن نترك الأذان ما نبغى نأذن ويصلون دون أذان مثلا أو ما نظهر بالأذان يقاتلون عليها هذه اللي يقاتل عليها وهم مسلمون وهم يصلون يقاتلون لماذا؟ لأنها شعيرة لكن من أغلى الصيام زي ما قلنا صايمين صايمين الحمد لله ما ندري أكله وبدين وبدين ربهم فهذه اللحية من الشعائر الظاهرة وإذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا كنت تحبه من قلبك إذا كنت تعلم أن هديه أعظم الهدي إذا كنت تعلم أن سنته أعظم السنن إذا كنت تعلم أنه فيه أنقذك الله وأنقذ العالمين من الظلمات إلى النور ومن طريق النار إلى طريق الجنة فيجب عليك أن تكون مثله وأن تلتزم أمره وأن تلتزم هديه في لحيته وفي ثيابه وفي خلقه وفي سلوكه كله. تأخير ذكرت ما ذكرت من الشيوعية وما تقوم به من الأعمال قوية ضد الإسلام والمسلمين حتى أن الأحذية تأتي المسلمين الشيوعية كتبوا على باطل الأحذية اسم الله فما توجهون به اجتلاب المسلمين وحكم استعمل هذه الأحذية هم قد هان الله عز وجل وحولوا المساجد إلى قبلات وإلى مسارح وإلى مغاصب كما حصل ويجب أن نعلم يا إخوان أن أعظم المناطق الإسلامية التي فتحها وفيدة بالمسلم والمجاهدون الأولون الآن تربح تحت الاحتلال الشيوعي يعني سريا أو روسيا هذه مناطق فتحت في العصر القرن الأول وهذه بلاد إسلامية عظيمة وهي مصدر الخيرات العظيمة لهذه الدول نفسها لولا الخيرات الموجودة فيها ما كانت الشيوعية أكثر مناطق احتلال فلوس وفيها شيء البترول والخيرات في البلاد الإسلامية هذه المستعمرة المحتلة يجب أن لا ننسى هذا ويجب أنهم أساءوا إلى الله عز وجل بما يبثونهم من الإلحاد ليل نهار ويجب أن نعلم أن صمومهم قد تصل إلينا عن طريق الكتب عن طريق الأفلام عن أي طريق من الطرق فلنحذر جميعا من هذه الأفكار ونعرف أن ما أصاب هذه البلاد الإسلامية هو أيضا الإخوان بسبب ذنوبهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موجبات عقوبته غفلوا عن الله وأعرضوا عن ذكر الله فأوقظوا بهؤلاء المجرمين يقتلون وينهبون ويستبدون كما يشاءون وبقية المسلمين غافلين ثم قطعوا أفغانستان ونعوذ بالله لو ترك لهم لأن ربما فعلوا غير ذلك لا يردعهم شيء هل يلزم الإنسان المسلم باتخاذ اليلزم يعني باتخاذ مذهب من المذاهب الأربعة وهل يحكم لعدم اتخاذه بمذهب معين وإذا اكتفى من كتب السنة واخذ الأحكام والعبادات وغيرها المذاهب قضية الإلزام أو الالتزام لا ليس ملزما ولا أي إنسان ملزم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر وأن تسأل العلماء لتعرف الدليل الصحيح وتعمل به أما إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يتبحر في العلم أو كان لديه كتب من كتب الفقه في الفروع على أي مذهب من المذاهب ويقرأ يعرف منه بعض الأحكام ويستمر بها فلا بأس إن شاء الله لكن إذا عرف أن حديثا صحيحا يخالف ما في هذا الكتاب أو ما عن هذا المذهب فليترك ما في المذهب وليلتزم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من العلماء الأربعة قال إذا خالف الحديث كلامي أو مذهب الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحرب ولولا ذلك ما عظمهم المسلمين لو أن أحد قال قدموا رأيي على الحديث ما عظمهم أحد ولذلك لما قيل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أمر فقرأ الحديث فقيل وما رأيك بعد أن قرأ الحديث فقال للرجل أتراني في كنيسة أترى علي في النار أقول يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت ما في رأي أبدا مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم من يقول بشرف أو بالمدي هذا الحلف بغير الله الشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث الصحيح فليجتنبها كل إنسان ومن صدق إنسانه إذا كان ببيئة متعودة هذا فليستغفر الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويكفر ذلك بشهادة لا إله إلا الله وبالإصرار على التوبة هل الصوفية موجودة في السعودية؟ إن شاء الله ونرجو أن تكبت أكثر لكن البدع لا يخلو من هذا المكان وربما في آبائنا نحن وفينا بعض البدع لا ندري فأين موجودة الخرافة فهي صوفية أو مكان للصوفية أرجو توضيح المفهوم اللغوي الديني بالكلمات الآتية الإله الرب العبادة الدين جزاكم الله خيرا قبالا الحاضر ما رأيكم في من يكتب الكتب تحت الكعبين قلنا أن هذا في النار حكم شرب الدخان حرام هل يجوز الإنسان المسلم يعيش مثل النصراني أو اليهود والعياذ بالله مثل الناس بأعمالهم وأفعالهم يقلدها ونقول نحن مسلمين ونقلدهم بحلق اللحية والثياب وجميع الشعوب؟ لا طبعا لا يجوز هذا أبدا. الله عز وجل يعني يقول يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعلت رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالفني ومن تشبع بقوم فهو منهم. هل يجوز سب او لعن من لا يصلي بالذات ومن يعبد مخلوقا؟ هو اللعن ليس يشير المسلم على كل حال، لكن اذا لعنت عموما لعن الله من عبد غير الله، لعن الله من جاء بهذه الخرافه، لعن الله من ابتدع البدع، هذا اللعن المطلق جائز ان شاء الله، لكن لعن الشخص المعين الاولى من الكلام. أم كانت مريضة وحضر عليها شهر رمضان ثم توفيت ولم تقوم هذا الشهر ولديها أولاد عليها يقوم هذا الشهر وتصدقوا وماذا يفعلون على أساس قضاء ما فاتها من هذا الشهر؟ يعني أضر أبنائها بها يصوموا عنها ولهم أجر إن شاء الله. تطرقت من ذكر الجهاد في سبيل الله فكيف يتحقق ذلك من يريده؟ ما أسهل أن يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس هناك صعوبة في تحققه، على الإنسان أن يجاهد الجهاد بالقرآن، الجهاد على طاعة الله، أن يعد نفسه ولو بالنية، لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على فعلة من النفاق، وتنفرتم تنفروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعيش في جهاد مع نفسك، وعيش وأنت تعد الجهاد للجهاد الكامل أو ذرة الجهاد وهي قتال الأعداء في سبيل الله عز وجل، وفكر في هذا، واجتهد أن تطبق ما أمر الله عز وجل على نفسك، ومنها هذه العبودية، وإن شاء الله يتحقق ذلك. شباب هذه الأيام ضايع على الهم والسيارات الفارهة واللبس الخليع الشبيه بأحد المغنيين الأمريكيين، واقتدوا به في قصة الشعر وفي الملابس والأحذية، أليس هذه من عبودية وعلى من تعود مسؤولية؟ مسؤولية علي وعليك، العبودية نعم عبودية، مسؤولية على كل مسلم. من لم يكن مقتداه بمحمد صلى الله عليه وسلم فبئس من يقتدي بأي هذا المغني الأمريكي، وإلا كائنا من كان. ويجب على كل مسؤول في كل إدارة أن يحرص على مثل هذه المظاهر أن لا تنتشر، على المدرس، على الموظف، على القائد، على كل مسؤول أن ينتبه مثل هذه المظاهر، لأن كما قلنا هذه تخرج في الشعائر، هي تجعل الشعائر الظاهرة الإسلامية تختفي ويحل محلها شعائر الكفر. لا يفرقكم في الرجل الذي إذا نصح قال للناصح روح المسجد، وهل هذا من أخلاق المسلمين؟ لا، هذه هي العلمانية لدينا، أن المسجد فقط هو مكان العبادة. الله عز وجل نعم جعل المسجد مكان العبادة، ففي كيف كان عبادة الصحابة رضي الله عنهم؟ في المسجد كانت المحكمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ديوان الحكم، وكان معقد البيوت، وكان خروجها، وكان كتابة المجاهدين، كان المسجد يؤدي كل شيء. لو أحد لو كان بهذا المعنى بالروح المسجد يعني روح هناك حتى تؤثر بالأمة كلها، لكن ليس هذا المقصود. المقصود الآن أن الموعظة في المسجد، أما أنا في الشارع فخارج عن عبودية الله والعياذ بالله، يعني يفهم كلامك أنه إذا كان خارج المسجد فكأنه خارج عن عبودية الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا من التمرد ومن الاستكبار عن عبادة الله. والله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أجارنا الله وإياكم من جهنم. ما حكم الكذب على المسؤول لتقديم العذر عند التأخر عن الدوام أو الاستئجار من العمل؟ عزيز عن الدوام يعني هو كذب، سبحان الله، هو الكذب حرام. الكذب كمان عشان تضيع الأمانة يسكون، يعني لا يجوز الكذب إلا إذا هناك ضرورة لتحقيق مصلحة، لكن الكذب عشان تضيع أمانة عندك عمل أنت مسؤول عنه هذا كمان عزيز. لكن يعني نقول لإخوان المسؤولين جزاهم الله خير وإن شاء الله أهل ذلك، أيضا المسؤول مدير مدرسة وإلا يعني مدير ولا أي كان مدرسة، المسؤول أيضا عليه أن يراعي الظروف، وعلى الموظف أن يعرف الأمانة وأن يتقيد بها. إذا تعاوننا على ذلك إن شاء الله لا يكونين الخير. حكم مشاركة المسلسلات التنزيهيات التي فيها صور رسام متدرجات؟ لا يجوز النظر إليها، العين تزني إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرج يصدق ذلك ويكذبه، فكل رب من بني آدم عليه حظه من الزنا، وما شاعت الفاحشة وما انتشرت إلا بمثل هذه البلايا. ما حكم الذي يترك صلاة الجمعة ويقضي البحر عدة أسابيع متوالية؟ هذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل على قلبه والعياذ بالله. حكم المستهزئ بشيء من شعائر الدين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتقصير الثوب أو الشعر في الصلاة وطالة اللحية ونحو ذلك، في أهم أقل من هذا، المنافقين في غزوة تبوك لن يستهزئوا بشعيرة من الشعائر أو بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون استهزئوا بالقراء الصحابة عبد الله بن مسعود ومعاذ وابن بن كعب، قالوا هؤلاء ما رأينا مثل هؤلاء أو تعبدون من كذا، كانوا يعلموا جزاء الصحابة لم يتكلموا في الدين نفسه. فماذا قال الله عز وجل؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالجواب أننا نستهزئ بأي شعيرة من شعائر الإسلام، لحية ثوب أكبر من ذلك صلاة، فهو كافر كما كفر الله هؤلاء المنافقين، ولا يقبل عذره حتى وإن دعا قال أنا لم أرد الكفر. والمنافقون قالوا ما أرد الكفر، نحن أردنا أننا فقط يعني التنكد. قالوا إننا كنا نقطع الطريق لأن كان السعة في الإجهاد، فهذا نقطع الطريق بالنكر. فقال الله عز وجل ما قال لا لم تكونوا تقصدون النكتة فقصدوا الاستهزاء، لا صحيح، نعم أنتم تريدون النكتة، تريدوا الترويح عن النفس، لكن الترويح عن النفس بالاستهزاء بالدين وأهله هو عقوبته. قال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكفر والضلال. الكاتب على عياني كالمجاهد سبيل الله، ما أقولكم بذلك؟ نعم، ولكن من هو الكاتب على عياني؟ المجمع من النهاد وقد الذي يأتيهم بالمحرمات ويتكلوا عليها مثلا الذي يأتيهم، لا الكاتب على عياني المسلم المسلم أيضا بالأمور الأخرى، يعني هذا الحديث يضم بعضها إلى بعض دائما. فمن يعمل من يكدح ليعفق نفسه ويكون صفته ويمنع امرأته من العمل من الخروج ويمنع بنته من العمل زحمة الرجال ونفسه في البيت، وأنا أكد عليك ويمنع الأبناء أيضا من الأعمال التي قد تكون فيها حرام أو فسق ينفق عليهم ليتعلموا ما ينفعهم ويقربهم من الله. نعم هذا كان جهاد في سبيل الله إن شاء الله، وينوي أيضا الجهاد. هل حلقة الدقن فيها حاجة؟ طيب مرة هذه هناك ولا تستهزئون بأصحاب الدقن، مرة هذا أيضا يريد أن تقف لك دواء. صدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. طواف الزيارة هل يطوف يكشف الزائر بأقل من 7 أشواط؟ لماذا؟ لماذا يكشف بأقل من 7 أشواط؟ يعني هذه 7 7، إذا حصل ظرف طارئ يعني مثلا أغمي عليه ولا مرض ولا طاح ممكن يكمل بعدين، لكن لماذا يكتفي بستة ولا 5؟ كان حضور الوالد لكي يشاهد فقط عليه إثم، والعادة أن أكثر الناس متفرجين، لكن بعدين يعني يمكن يصير من أصحاب الناس. إنما لو مثلا واحد بصفة مسؤول أو بصفة يبلغ مثلا من يهم الأمر من العلماء ليرى ذلك لا حرج إن شاء الله. بعض الناس يقول عن المحرمات أنها ليست حراما، يعني على كل حال من حل شيء مما حرم الله عز وجل، فينطبق عليه قول عدي بن الحاتم رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان زيد النصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه فأخذ يقرأ آية يعرض به بما كان عليه من الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي يا رسول الله ما عبدناهم، حسب أن هذا ما قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه نوع من أنواع العبودية كما أشرنا. نرى بعض الذين لا يتذوقون حقيقة نعمة الإسلام ولا يرون أنه شامل لكل مطالب الحياة، نراهم يؤيدون الدول الخليعة ويتمنون أنهم معهم ويعملون مثل أعمالهم، ما رأيكم بذلك؟ وهل يناقض ذلك وجوده مع المسلمين؟ هذا ليس منا، فكيف يقيم معنا؟ من يرى أن يعني من احتقر نعمة الإسلام ويقول الإسلام ليس شامل للحياة ولكل شيء ولم يأتي بكل خير في كل أمر أمور الدنيا والآخرة ويؤيد الكفار ويتمنى أنه معهم، هذا لا عز الوالي لهم، هذا طار منهم، يعني الله عز وجل يقول ويتولهم منكم فإنه منهم، هذا منهم لا هو متولي لهم فقط. ما الفرق بين العلمانية والماسونية ويهما أخطر عن الاتخاذ؟ كلها خطر. العلمانية كما قلنا تقول الدين في النفس وتحصره في مجال معين، الماسونية هذه تنظيم سري ليست فكرة ليست مذهب معين، تنظيم سري يظهر شعارات معينة تحت اسم الإنسانية، يعني أعظم شعار تفكرون به هو الإنسانية، المحبة الإنسانية، القوة الإنسانية، عدم التفريق بين الإنسان بسبب الدين أو الجنس أو اللون، المهم يحط الدين. هذه مداخلة وهي أنواع الماسونية، درجات ماسونية ملوكية وماسونية عادية وماسونية صغرى وماسونية، يعني مذهب هدام وسري وهدفه هدم جميع الأديان في العالم لصالح إقامة دين اليهود. أنا موظف مرتبط برئيس يطرفني في أعماله الخاص وحده طوال الدوام الرسمي، فهل علي إثم وهل راتبي حلال؟ على كل حال هو آثم الرئيس هذا، الله يهدينا وإياه إن كان صحيح الكلام هذا، هو الآثم، هو الذي يتحمل الإثم، وأنت لا يجوز لك، ويجب أن تقول تبلغ من هو أعلى منه وتقول له لعله أن تفتحه أيضا أنني موظف عند الأمة جميعا وليس عندك شخصيا. هل امتثال العادات السائدة في المجتمع على سيما المغالاة بالمظهور بما تجلبه من مفاسد، هل الامتثال لها يعد نوعا من العبودية؟ نعم نوعا، كلما كان فيه قبوع، كلما كان فيه طاعة لوضع معين وهو مخالف لأمر الله وتعلم أنه مخالف لأمر الله تترك أمر الله وتمتثله، فقد قدمت نوع من العبودية، وإن كان الأنواع بعضها أكبر من بعض وبعضها أخف من بعض. هل المتطوف المتمسكين بعقائدهم الفاسدة يعتبر من المسلمين؟ المتطوفة كثير منهم خارجين عن الإسلام، ومنهم الجاهل الذي يمكن أن نقول أنهم مسلمون، ولكن يجب أن ننظر إليهم نظرة عامة. هذا صورة قلب إنسان مكتوب عليها الله. يا أخوان يعني نفس هذه الورقة، نحن الله عز وجل جعل لنا من الآيات والأدلة على أن دينه هو الحق، وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الحق، وعلى أن القرآن حق، جعل آيات من السمع والبصر أينما نظرت، وفي أنفسكم فلا تبصرون، انظر ليدك، انظر لعينك، انظر لوجهك، انظر للسماوات، انظر الأرض، أي شيء تنظر إليه ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، كل شيء. فنحن محتاجين إلى واحد يصورنا القلب يقول فيه كلمة الله، يعني سواء صحت ولا ما صحت، الأدلة بالملايين وبآلاف الملايين مضاعفة في كل شيء أمامك دليل على الله عز وجل، وعلى أن الله هو الحق، وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فانظر لهذه الأدلة، لذلك الله عز وجل فرضنا أدلة مما نرى، فلينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، يعني أشياء معروفة قدامك، الأرض، الجبال، الإبل، النفس، هذه كلها أمامك، انظر إليها وأؤمن بالله عز وجل، ولا تحتاج إلى شيء غير ذلك، ليس هناك من كلمة. إنما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فنوصيكم وأنفسنا جميعا بتقوى الله عز وجل ومراقبة أمره ونهيه والاستمارة بأمره والوقوف عند حدوده، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولكم الزلل والتقصير وسهو اللسان وسهو العمل، ويرحمنا برحمته ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، انه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.